أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالأمس استدل الماتن القدس سره على وضع المشتاق عليه السلام ورحمه الله عليه السلام. فإذا بالأمس استدل الماتن القدس سره على وضع المشتاق لخصوص المتلبس بماذا؟ بارتكاز التضاد بين المشتقات التي تكون مبادئها متضادة. وأورد عليه بأنه لعل هذا الارتكاز منشأه انصراف المشتق عند الإطلاق إلى خصوص المتلبس مع كونه موضوعا للعام. والماتن أجاب عن هذا الإشكال بأنه لا منشأ للانصراف إلا كثرة الاستعمال، والمشتق إن لم يكن استعماله في المنقضي أكثر من استعماله في المتلبس فلا أقل من أنه كثير في حد نفسه، فلا وجه للانصراف المدعى. فإذا آخر فكرة انتهينا منها بالأمس في كلام الماتن أن المشتق استعماله في المنقضي إن لم يكن أكثر من استعماله في المتلبس فهو كثير في حد نفسه. بناء على هذه الفكرة الماتن قائل بماذا؟ قائل بوضع المشتق للمتلبس، ويدعي ماذا؟ يدعي أن استعماله في المنقضي كثير إن لم يكن أكثر. فبناء على هذا يمكن لمستشكل ما أن يستشكل على الماتن ويقول له: أيها الماتن، يلزم من كلامك أن يكون الغالب في استعمال المشتق هو ماذا؟ هو المجاز. صار واضح ليش يلزم من كلامه أن يكون الغالب في المشتق هو المجاز؟ لأنه عند الماتن المشتق موضوع للمتلبس، واستعماله في من قضى عنه التلبس كثيرا إن لم يكن أكثر. فيلزم من كلامك أن يكون الغالب في استعمال المشتق عندك هو المجاز. وهذا يعني الوضع لمعناه يلزم منه كثرة أو أكثرية المجاز، هذا فضلا عن كونه أمرا مستبعدا في حد نفسه مخالف لحكمة الوضع. أولا أكثرية المجاز من الحقيقة، والوضع لمعنى يكون استعمال اللفظ في غير معناه أكثر من استعمال في موضع له أكثر من استعمال في موضع له. هذا الأمر فضلا عن أنه أمر في حد نفسه مستبعد عقلا، فضلا عن ذلك هو مخالف لحكمة الوضع. ليش مخالف لحكمة الوضع؟ لأنه أيها الإخوة الحكمة الداعية إلى الواضع هي تيسير عملية التفاهم بين بني البشر، صح أم لا؟ ومع كثرة الحاجة إلى تفهيم معنى معين ينبغي من الواضع الحكيم وضع اللفظ لهذا المعنى الذي تكثر الحاجة إلى تفهيمه وتمس الحاجة إلى تفهيمه. ليش؟ حتى يوفر على المستعمل كلفة نصب القرائن، لا أن يضع الواضع اللفظ لمعنى آخر بحيث يحتاج في تفهيم المعنى الذي يكثر الابتلاء به الى الاعتماد على القرائن في تفهيم المراد. هذا خلاف الحكمة. وضحت الفكرة ايها الاخوة؟ مدعات ايها الماتن ان المشتق موضوع للمتلبس ويستعمل كثيرا في من قضى عنه التلبس مجازا، هذا خلاف حكمة الوضع. اذا كانت تكثر الحاجة الى استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس، فمقتضى حكمة الواضع ان يضع الواضع اللفظ، ان يضع الواضع المشتق لمعنى يشمل من قضى عنه التلبس، حتى يستغني المستعمل عن نصب القرائن، حتى يوفر على المستعمل كلفة نصب القرائن. اما يضعه لخصوص المتلبس ويحتاج المستعمل في مقام تفهيم المعنى الذي يكثر الابتلاء به وهو من قضى عنه التلبس يحتاج الى نصب القرائن، هذا خلاف حكمة الوضع. هذا الاشكال الذي يمكن ان يورد على الماتن. ارجو منكم التركيز ايها الاخوة. الماتن من جهة اكثر من ان قلت قلت في هذه المقابر، ومن جهة اخرى اتى بعبائر مغلقة ومضغوطة جدا، لذلك نحتاج الى تركيز حتى نفهم ما ذكره الماتن. هذا ما يمكن، هذا ما استشكل به على الماتن. ثم ان المستشكل نفسه اورد على نفسه ودفع الايراد عن نفسه. بعدنا ما جئنا الى جواب الماتن عن هذا الاشكال. الان ذكرنا اشكال المستشكل على الماتن، المستشكل نفسه يورد على نفسه ويدفع الاشكال عن نفسه، ثم الماتن يجيب عن جواب المستشكل. لازلنا في مقام تقرير الاشكال على الماتن. المستشكل كل على نفسه ماذا قال؟ قال ان اوردت علينا بانه كيف يكون الوضع لمعنى يلزم معه كثرة المجاز منافيا للواضع، منافيا لحكمة الواضع، مع ان المشهور ان المجاز في اللغة اكثر من الحقيقة، وان المجاز في المحاورات اكثر من الحقيقة. المستشكل مؤشر على الماتن ان الوضع لمعنى يلزم معه كثرة المجاز او اكثرية المجاز مخالف لحكمة الواضع. الان المستشكل يورد على نفسه يقول، قد يقول قائل كيف يكون الوضع لمعنى يلزم معه كثرة المجاز مخالفا لحكمة الواضع، والمشهور ان المجاز في اللغة وفي المحاورات العرفية اكثر من الحقيقة. لانه اذا المجاز في اللغة وفي المحاورات العرفية اكثر من الحقيقة، معناته وضع اللفظ لمعنى يلزم معه كثرة المجاز او اكثرية المجاز لا يكون مخالفا لحكمة الوضع.
ما هذه المحاورات المجازية؟
بلي. بلي يعني العرف من باب المسامحة يستعمل اللفظ في غير ما وضع له من خلال ملاحظة علاقة معينة، لا بأس.
واضح
لا، هذه هنا عندنا اشكال مركز، وهو ان المستشكل اشكل على الماتن ان وضع المشتق لخصوص المتلبس يستلزم كثرة استعماله مجازا في المنطقي، ووضع اللفظ لمعنى يلزم منه كثرة أكثرية استعماله مجازا من استعماله في موضع لا هذا مخالف لحكمة الوضع. ثم المستشكل أورد على نفسه أنه قد يقول قائل كيف يكون وضع اللفظ لمعنى يلزم معه أكثرية المجاز خلاف حكمة الوضع، والمشهور أن المجاز في اللغة أكثر من الحقيقة، وأن المجاز في المحاورات العرفية أكثر من الحقيقة. ثم أجاب المستشكل عما أورده على نفسه بجوابين. الجواب الأول أن هذا المشهور غير مسلم. صحيح مشهور على الألسن أن المجاز في المحاورات العرفية أكثر من الحقيقة، ولكن لا نسلم هذا المشهور، بل نمنع من ذلك وندعي أن الحقيقة في المحاورات العرفية أكثر من المجاز. هذا المشهور غير مسلم. هذا أولا. وثانيا، الجواب الثاني الذي أجاب به المستشكل عما أورد به على إشكاله، ثانيا أننا لو سلمنا هذا المشهور وقبلنا أكثرية المجاز من الحقيقة في اللغة وفي المحاورات العرفية، فنقول إن هذه الأكثرية، يعني أكثرية المجاز من الحقيقة، إنما هي بلحاظ تعدد المعاني المجازية لللفظ الواحد، فالاستعمالات المجازية بلحاظ مجموع هذه المعاني المجازية المتعددة تكون أكثر من الاستعمال الحقيقي. وما ينافي حكمة الوضع هو أكثرية المجاز من الحقيقة بلحاظ المعنى المجازي الواحد، هذا هو المنافي لحكمة الوضع، أن أضع اللفظ لمعنى ويكون استعمال اللفظ مجازا في معنى آخر غير هذا المعنى أكثر من استعماله حقيقة في هذا المعنى، هذا هو المنافي لحكمة الوضع. أما أن يكون المجاز بلحاظ مجموع المعاني المجازية المتعددة أكثر من الحقيقة، هذا غير منافي لحكمة الوضع. فلفظ الأسد مثلا أيها الأخوة، نوضح ذلك من خلال المثال، لفظ الأسد مثلا له معان مجازية متعددة، واحد من معانيه المجازية الرجل الشجاع، معنى مجازي آخر الرجل الكف الشعر والغزير الشعر، معنى مجازي ثالث الرجل الأبخر الفام، وهكذا معاني مجازية كثيرة للفظ الأسد. فلفظ الأسد يستعمل مجازا أكثر مما يستعمل حقيقة، ولكنه يستعمل مجازا أكثر مما يستعمل حقيقة بلحاظ مجموع هذه المعاني المجازية المتعددة. أما بلحاظ معنى مجازي واحد كالرجل الأبكر الفم مثلا، بلحاظ معنى مجازي واحد، ليس استعمال لفظ الحسد الأسد في هذا المعنى المجازي الواحد أكثر من استعمال في معنى من استعماله في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، ليس استعمال لفظ الأسد في أبكر الفم أكثر من استعماله في الحيوان المفترس، فبلحاظ معنى مجازي واحد ليس المجاز أكثر من الحقيقة. وما ينافي هو حكمة الوضع هو أكثرية المجاز من الحقيقة بلحاظ معنى مجازي واحد، وهذا غير متحقق في المحاورات العرفية كما أوضحنا. المتحقق هو أكثرية المجاز من الحقيقة بلحاظ معاني مجازية متعددة لا بلحاظ معنى مجازي واحد. واضح الكلام إلى هنا؟ ثم المستشكل استدرك، أجاب بجوابين ثم استدرك فقال: نعم ربما يتفق، أو ربما يتفق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. خير من ثم استدرك المستشكل بعدما أجاب بجوابين عما يورد على إشكاله، استدرك وقال: ربما يتفق أن يكون استعمال اللفظ بلحاظ معنى مجازي واحد أكثر من استعماله فيما وضع له. وربما يتفق ذلك لكثرة الحاجة إلى التعبير عن هذا المعنى المجازي الواحد، وكثرة الحاجة إلى تفهيمه، إلا أن مثل هذه الأكثرية لا تكون منافية لحكمة الواضع. لماذا؟ لأنها أكثرية طارئة وعارضة في مرحلة متأخرة على الواضع، وليست أكثرية يقتضيها طبع هذا المعنى المجازي الواحد، وليست أكثرية دائمية حتى تكون منافية لحكمة الواضع. نوضح الفكرة أكثر من خلال المثال. مثلا لفظ الأسد بلحاظ معنى مجازي واحد وهو الرجل الشجاع، استعماله في هذا المعنى المجازي الواحد وهو الرجل الشجاع أكثر من استعماله في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. ولكن هذه الأكثرية، أكثرية المجاز هنا أكثرية عرضية طارئة بسبب كثرة الحاجة إلى تفهيم هذا المعنى. ليش؟ العرب أيها الإخوة كانوا كثيري التفاخر، العرب كانوا كثيري التفاخر بالشجاعة، ويبالغون في توصيف شجاعة أنفسهم أو شجاعة أقوامهم، فيكثرون من استعمال لفظ الأسد في التعبير عن هذا المعنى، يعني عن الشجاعة والرجل الشجاع، ويستعملون لفظ الأسد في هذا المعنى المجازي أكثر مما يستعملون في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. ولكن وضع الحيوان المفترس، وضع لفظ الأسد هنا للحيوان المفترس، وإن استلزم أكثرية استعماله في الرجل الشجاع في معنى مجازي واحد وهو الرجل الشجاع، إلا أن هذا لا ينافي حكمة الوضع، لأن أكثرية الحاجة إلى تفهيم المعنى الذي لم يوضع له اللفظ طارئة في مرحلة لاحقة على الوضع، وليست هذه الأكثرية، يعني أكثرية الحاجة إلى تفهيم المعنى المجازي مما يقتضي طبع المعنى المجازي، وليست أكثرية الحاجة إلى تفهيم المعنى المجازي أكثرية دائمية حتى تكون منافية لحكمة الوضع، وحتى تكون منافية لماذا؟ لوضع اللفظ لغير المعنى الذي تكثر الحاجة إلى تفهيمه. فإذا بهذين الجوابين اللذين أجاب بهما المستشكل عما يورد على إشكاله، وبهذا الاستدراك يكون قد تم إشكال المستشكل على الماكن. وخلاصة إشكال المستشكل على الماكن ما هي؟ خلاصة إشكال المستشكل على الماتن أنه أيها الماتن، التزامك بوضع المشتق للمتلبس مع ادعائك أكثرية استعماله في من قضى عنه التلبس يلزم منه أكثرية المجاز من الحقيقة، وهذا أمر مستبعد في حد نفسه ومخالف لحكمة الوضع ثانيا. هذه هي خلاصة إشكال المستشكل. الآن نطبق إشكال المستشكل مع ما أورد به على نفسه، ومع ما أجاب به عن إيراده على نفسه، ومع استدراكه ثم بعد ذلك نشرح جواب الماتن عن هذا الإشكال ونطبق جواب الماتن عن الإشكال. قال إن قلت على هذا، على هذا يعني بناء على ماذا؟ يعني بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس من جهة، ودعوى أكثرية استعماله فيما قضى عنه التلبس من جهة أخرى، بناء على هذا يلزم أن يكون أي المشتق، يلزم أن يكون أي المشتق في الغالب، في الغالب بناء على كثرة استعماله فيما انقضى عنه التلبس، أو الأغلب يعني بناء على أكثرية استعماله فيما انقضى عنه التلبس من استعماله في خصوص المتلبس. في الغالب أو الأغلب مجازا، أن يكون المشتق مجازا، مجازا خبر يكون، أن يكون المشتق مجازا، يلزم أن يكون المشتق مجازا، يعني مستعملا على نحو المجاز. ليش يلزم أن يكون مستعملا على نحو المجاز في الغالب أو الأغلب؟ لأنه موضوع لخصوص المتلبس، وفي الغالب أو الأغلب يستعمل فيما انقضى عنه التلبس، يعني يستعمل في غير موضع له، وهذا يعني أكثرية المجاز من الحقيقة، أكثرية المجاز من الحقيقة، بعيد في حد نفسه، مستبعد عقلا، هذا الإشكال الأول، وربما لا يلائمه حكمة الوضع، هذا الإشكال الثاني، أن أكثرية المجاز من الحقيقة لا تتناسب مع حكمة الوضع ومع كون الواضع واضع الألفاظ بمعانيها حكيما. واضح الكلام؟ لا يقال، لا يقال الآن هذا نفس المستشكل يريد أن يورد على نفسه ويدفع الإيراد عن نفسه. واضح الكلام؟ لازلنا في مقام تقرير إشكال المستشكل على الماتن. لا يقال كيف، يعني كيف يكون الوضع لما يلزم معه كثرة أو أكثرية المجاز مستبعدا ومخالفا لحكمة الواقع، وقد قيل يعني والحال أنه قد قيل بأن أكثر المحاورات العرفية مجازات، بأن أكثر المحاورات العرفية مجازات. كيف تدعي أيها المستشكل أن الوضع لمعنى يلزم معه أكثرية المجاز بعيد ومخالف لحكمة الواضع، مع أنه قد اشتهر أن أكثر المحاورات العرفية مجاز؟ فإن ذلك الآن المستشكل أورد على نفسه بعبارة لا يقال، وبقوله فإن ذلك شرع في دفع الإيراد عن نفسه. فإن ذلك، ذلك يعني كون أكثر المحاورات العرفية مجاز، لم تسلم، هذا الجواب الأول، يعني لا نسلم به، قيل أن أكثر المحاورات العرفية مجاز، بل لعله اشتهر على الألسن هذا القيل، ولكننا لا نوافق عليه وندعي أن الحقيقة في المحاورات العرفية أكثر من المجاز، هذا الجواب الأول. ولكن لو تنزلنا وسلمنا بأن المجاز أكثر من الحقيقة في المحاورات العرفية لو سلم، فإنما هو، هذا هو الجواب الثاني، فإنما هو يعني إنما تكون أكثرية المجاز لأجل وبلحاظ تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد، أكثرية المجاز بلحاظ مجموع المعاني المجازية المتعددة، ولا تكون أكثرية المجاز بلحاظ معنى مجازي واحد، بل تكون بلحاظ معاني مجازية متعددة. فإنما هو أي أكثرية المجاز لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. طيب إذا قلت لي أيها المستشكل كيف لا تكون أكثرية المجاز بلحاظ معنى مجازي واحد؟ لفظ الأسد بلحاظ معنى مجازي واحد وهو الرجل الشجاع، استعماله في هذا المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي. يقول لك المستشكل هذه أكثرية اتفاقية وليست أكثرية دائمية، فلا تنافي حكمة الوضع. لذلك قال نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي واحد، بقبل معك أن ربما تتفق أكثرية المجاز من الحقيقة بالنسبة إلى معنى مجازي واحد كما في لفظ الأسد، بالنسبة إلى معنى الرجل الشجاع اللي هو معنى مجازي واحد استعماله في هذا المعنى المجازي أكثر من الحقيقة. ليش؟ لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه عن هذا المعنى المجازي الواحد، بس هذه كثرة طالبة خصوص العرب يا أخوان، خصوص العرب، لأنه في ذلك الوقت كانوا يتفاخرون بالشجاعة ويبالغون في وسط شجاعة أنفسهم وشجاعة أقوامهم، كثرت حاجتهم إلى التعبير عن الرجل الشجاع من خلال لفظ الأسد. وإلا في يومنا هذا يا أخوان، أرجو الانتباه، في يومنا هذا لفظ الأسد يستعمل مجازا في الرجل الشجاع، وليس استعماله مجازا في الرجل الشجاع أكثر من استعماله في الحيوان المفترس حقيقة. ليش؟ لأنه لم يعد هناك حاجة إلى كثرة التعبير عن الشجاعة. ما عندنا في عصرنا الحاضر تفاخر بالشجاعة ومبالغة في توصيف شجاعة النفس وشجاعة القوم وغير ذلك. لذلك قال لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين هذا، يعني أين هذه الأكثرية، أكثرية المجاز بلحاظ المعنى الواحد الاتفاقية، أين هذه الأكثرية الاتفاقية مما إذا كان المعنى المجازي الواحد دائما كذلك، يعني دائما يحتاج إلى التعبير عنه أكثر مما يحتاج إلى التعبير عن المعنى الحقيقي. ما ينافي حكمة الوضع هو الأكثرية الدائمية مو الأكثرية الاتفاقية. واضح الكلام؟ فهم. إذا فهم لأجل أن المطلب دقيق وصار فيه نوع من التشابك، ترى أشكل المستشكل على الماتن ثم المستشكل أورد على نفسه ودفع الإيراد عن نفسه ثم استدرك بما شرحناه وأوضحناه. فكان واضح الكلام إلى هنا. الآن انتهينا من الإشكال، إشكال المستشكل. شو صار خلاصة إشكال المستشكل على الماتن أيها الأخوة؟ أرجو منكم الانتباه. شو صار خلاصة إشكال المستشكل على الماتن؟ خلاصة إشكال المستشكل على الماتن إنه أيها الماتن التزمت بوضع المشتق لخصوص المتلبس، والتزمت بأنه يستعمل في من قضى عنه التلبس أكثر من استعماله في خصوص المتلبس، فيلزم من هذين الالتزامين أكثرية المجاز من الحقيقة، وهذا أمر بعيد في حد نفسه أولا ومخالف لحكمة الوضع ثانيا. الماتن أجاب عن هذا الإشكال، بل الماتن تصدى لدفع هذا الإشكال عن مبناه بجوابه. الجواب الأول، جواب عن الإشكال الأول، وهو أن أكثرية المجاز من الحقيقة أمر بعيد ومستبعد عقلا في حد نفسه. والجواب الثاني جواب عن الإشكال الثاني، وهو أن أكثرية المجاز من الحقيقة مخالف لحكمة الوضع ولحكمة الوضع. واضح الكلام؟ لأن الإشكال كان ذا شقين، جواب الماتن أيضا ذا شقين، جواب الماتن أيضا ذو شقين. الشق الأول جواب عن الشق الأول من جواب الماتن، جواب عن الشق الأول من الإشكال، والشق الثاني من جواب الماتن جواب عن الشق الثاني من الإشكال. اليوم نوضح ونطبق جواب الماتن عن الشق الأول من الإشكال. وهو الشق الأول من الإشكال، أن أكثرية المجاز من الحقيقة أمر مستبعد عقلا في حد نفسه. الماثل بماذا أجاب؟ الماثل قال بأن الاستبعاد العقلي مجرد استبعاد وضع المشتق لمعنى يكون استعماله في غيره مجازا أكثر من استعماله فيه حقيقة، مجرد هذا الاستبعاد العقلي ومحض هذا الاستبعاد العقلي غير ضائر. ليش غير ضائر؟ لأن مجرد الاستبعاد العقلي لا يقاوم ما ذكرناه من أدلة على وضع المشتق لخصوص المتلبس. شو هي الأدلة؟ نحن استدللنا بأدلة ثلاثة، استدللنا بالتبادر، واستدللنا بصحة السالم، واستدللنا بارتكاز التضاد. بعد أن قامت الأدلة القطعية على وضع المشتق لخصوص المتلبس، لا يرفع اليد عن الأدلة الواضحة بمحض ومجرد الاستبعاد العقلي، إنه هذا بعيد، لأنه يلزم منه أن يكون الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي، وكون المجاز أكثر من الحقيقة أمر بعيد. يا أخوان، لا يرفع اليد عن الأدلة الواضحة بمجرد الاستبعاد العقلي. هذه هي خلاصة جواب الماتن عن الشق الأول من الإشكال. طبق هذا الجواب. قال: قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد يعني الاستبعاد العقلي لأكثرية المجاز من الحقيقة غير ضائر بالمراد. ما هو المراد؟ إثبات وضع المشتق لخصوص المتلبس بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، أي على المراد، أي بعد مساعدة الوجوه المتقدمة. ما هي الوجوه المتقدمة؟ الوجوه المتقدمة من تبادر وصحة سلب وارتكاز تضاد، كلها دلت عليه، أي على المراد، وهو وضع المشتق لخصوص المتلبس. فإذا بعد قيام الأدلة الواضحة على وضع المشتق لخصوص المتلبس، مجرد استبعاد ذلك لاستلزامه أكثرية المجاز من الحقيقة غير ضائر. مضافا إلى ذلك، إن ذلك إنما يلزم هذا الجواب عن الشق الثاني من الإشكال. ولكن يا أخوان، أرجو منكم الانتباه قبل الانتقال إلى جواب الماتن عن الشق الثاني من الإشكال. أحب أن أقف وقفة مع الجواب، جواب الماتن عن الشق الأول من الإشكال. الآن مطلب الكفاية بالنسبة لما يرتبط بالجواب عن الشق الأول من الإشكال انتهى، بس عندي استفسار صغير، وهو أن هذا الجواب الذي أجاب به الماتن عن الشق الأول من الإشكال ترى جواب مهم جدا. ونحن اليوم في الحوزة نعاني مع جملة ممن يدعون أنهم من أهل العلم، أنهم ينكرون أمور ثابتة بأدلة واضحة وقطعية لمجرد ماذا؟ لمجرد استبعاد. يستبعدون ذلك فينكرون ما ثبت بأدلة واضحة وقطعية، سواء كان هذا الأمر ثابت بأدلة واضحة وقطعية أمر تاريخي، أمر عقائدي. يعني بيجيك واحد مع قيام الأدلة الواضحة والقطعية على غلامة الزهراء عليه السلام، ونحن اليوم نعيش في ظل ذكرى استشهادها سلام الله عليه، يعني مو بعد يوم الخميس، هو الثالث من جمادى الآخرة، ذكرى استشهادها سلام الله عليه. بيجيك واحد مع قيام الأدلة القطعية على أنه هجم على دارها سلام الله عليها، وكسر ضلعها سلام الله عليها، وأسقط جنينها، وأوقدت النار أمام باب دارها، واغتيل بعدها بنجاة سيفه. مع قيام الأدلة القطعية على ذلك من إجماع الشيعة الذي ينقله علماؤنا، من اعتراف علماء السنة أنفسهم بذلك، من وجود الرواية عندنا وعندهم على ذلك، مع كل هذا يجيك واحد بيقول لك لا، الزهراء سلام الله عليها لم يكسر ضرها، لم يسقط جنينها، ليش استبعد ان الصحابه يفعلون ذلك؟ لا، هذا سقف وحمق. اجي انكر امر قامت عليه الادله الواضحه والقطعيه بمجرد اني استبعد، هذا يدل على خلل في المنهجيه التفكيريه لدى الانسان. انا مره كنت اتكلم، انا احب ان استطرد، الان انتهى الدرس، سنكمل ما تبقى من الوقت في هذا الاستطراد، أداء لحق المناسبة من جهة ولأن هذا أمر مهم من جهة. كنت أتكلم مع أحد الأشخاص، صراحة الطلبة في الحوزة، كنت أقول ترى الدروز عندنا في لبنان يعتقدون بالتقمص وبأن الروح الواحدة تنتقل من جسد إلى جسد، ولذلك سمعت أن وليد جنبلاط اللي هو أحد زعماء الدروز اليوم عندنا في لبنان، بل الزعيم الأكبر والأوحد لهم، قبل عدة سنوات سافر إلى الصين حتى يلتقي بوالده كمال جنبلاط الذي قتل قبل أكثر من 30 سنة. ليش؟ لأنه قيل له أن كمال جنبلاط تقمص في طفل صيني، فذهب إلى الصين ليلتقي بوالده. فكنت عم بحكي عن عقيدة التقمص. طبعا عقيدة التقمص أصلا يعني كل الناس يعرفون أن الدروز يعتقدون بالتقمص، وكتب الدروز تشتمل على هذه العقيدة. شو بيقول لي هذا؟ قال لي لا لا، الدروز لا يعتقدون بذلك. أنا أستبعد أنه يكون هناك إنسان يعتقد بمثل هذه العقيدة السخيفة، ما تقوله غير صحيح، الدروز لا يعتقدون بذلك. قلت له عجيب، أنت عندك خلل في منهجية التفكير. يعني الآن أنا أستطيع وأنا جالس هنا في قوم أن أقول لا لا لا، ماكو أحد يعتقد يعبد البقر ويقدس البقر، أستبعد أن أحد يعتقد بهذه العقيدة السخيفة. أقول هذا والحال أنه يوجد في الهند مليار هندوسي يقدسون البقرة ويعبدون البقرة ويتمسكون ببول البقر ويموتون جوعا، وعندهم من الأبقار ما يساوي عدد سكان الهند. في 900 مليون نسمة في الهند، قبل سنوات كتب الإحصاءات في 900 مليون بس فقط. يعني أذكر الأمر الواضح والبديهي، ليش؟ لأنه أنا وقاعد بين 4 جدران لا أستبعد ذلك. مولانا شو هذا واقع؟ عندك طائفة هندوسية مليار نسمة تعبد البقر وتقدس البقر، مجرد أنك تستبعد ما يمكن رفع الأدلة، اليد عن الأدلة الواضحة بالاستبعاد. لو كان يرفع اليد عن الأدلة الواضحة بالاستبعاد كان لازم أن لا نؤمن بنبوة الأنبياء، لأنه أكثر الناس أنكروا نبوة الأنبياء مع قيام الأدلة الواضحة من معاجز على صدقهم في دعوى النبوة. كيف أنكروها؟ بالاستبعاد. الآية الكريمة أقرأها لكم: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. شو يعني جاءهم الهدى؟ جاءتهم الأدلة الواضحة البينات، هذا الهدى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. معقول هذا تعاش بيننا عمر طويل 40 سنة مثلنا مثله، يأكل كما نأكل، نشرب كما نشرب، يشرب كما نشرب، ننام ينام كما ننام، هذا اللي هو البشر مثلنا مثله، معقول الله يبعث رسول دوننا؟ فلم يؤمنوا مع أن الهدى قد جاءهم. شو الهدى؟ المعجز، الأدلة الواضحة، الآيات البينة، رغم ذلك منعهم شو الاستبعاد؟ أبعث الله، معقول أم يبعث الله بشرا رسولا؟ لذلك الله في الآية الثانية ينكر عليهم ذلك بأنه كيف ترفعون اليد عن الهدى والبينات والدلائل التي جاءتكم لمجرد استبعاد أن يكون الله عز وجل قد بعث بشرا رسولا؟ ينكر عليهم ذلك ويبين بالآية اللاحقة أنه أصلا لا وجه الاستبعاد أن يكون الرسول بشر، بل المستبعد أن لا يكون بشر، فضلا عن أن الاستبعاد لا يصلح لرفع اليد عن الأدلة الواضحة، ولكن حتى في استبعادكم أن يكون الرسول بشر قد أخطأتم. ما لازم تستبعدوا أن يكون الرسول بشر، بل المستبعد خلاف ذلك. لذلك يقول بالآية الثانية لأن الحكمة تقتضي ماذا؟ أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم حتى لا يستوحشوا منه. فالمستبعد أن لا يكون بشرا، مو المستبعد أن يكون بشرا. يعني أنتم أخطأتم في أمرين: أولا رفعتم اليد عن الهدى والأدلة الواضحة بالاستبعاد العقلي وهذا غير صحيح. ثانيا ما استبعدتموه غير مستبعد، بل المستبعد خلافه، استبعدتم أن يكون الرسول بشرا. المستبعد أن لا يكون بشرا، لأنه إذا الرسول مرسل إلى البشر لابد أن يكون من جنسهم حتى لا يستوحشوا منه. لذلك قالهم: قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كانوا اللي في الأرض ملائكة كنا بعثنا لهم الرسول ملك من جنسهم، ولكن من في الأرض بشر فلابد أن نبعث لهم بشرا من جنسهم. في أي أخرى بيقول لهم: لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا. يعني لو أنا بدي أبعث للبشر رسول ملك كنت بجعله بهيئة البشر حتى لا يستوحشوا منه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فإذا نحن نقول لهذا المنكر الذي ينكر ظلامة الزهراء عليه السلام: أولا أنت ترفع اليد عن الهدى الذي جاءك عن الأدلة الواضحة من إجماع الشيعة، من روايات العامة والخاصة، من اعترافات علماء العامة، من إلى غير ذلك. ترفع اليد عن هذا الهدى الذي جاءك باستبعاد أن يقوم الصحابة بضرب الزهراء. لا ترفع اليد عن الهدى بمجرد الاستبعاد. ثانيا نقول لك: ما استبعدته خلافه مستبعد، مو بعيد أن يقوم الصحابة بضرب الزهراء وبظلم الزهراء بعد وفاة النبي، بل المستبعد أن لا يقوم بذلك. لأن المراجع لتاريخ الصحابة وكثرة المنافقين في الصحابة وكثرة من كان يبغض أهل بيت النبي في الصحابة يدرك أن مثل هؤلاء الصحابة الأمر المستقرب عقلا أنهم سينتهزون فرصة غياب النبي حتى يهجموا على أهل البيت. بحياة النبي كانوا يؤذونه في أهل بيته، فما بالك بما بعد وفاته. عمر في حياة النبي قال للناس: مثل محمد فيكم كنخلة نبتت في كناسة. كناسة ما زبلية، يعني محمد كثير منيح، نخلة تجنى منها الثمار، ولكن عائلته والعياذ بالله أهل بيته كناسة يعني مزبل. فخرج النبي مغضبا احمرت عيناه وارتفعت اوداجه وصعد المنبر وقال: ما لكم تدونني في اهل بيتي؟ والله لو شئت لاخبرت كل واحد منكم بحسب ونسبه ونسبه لمسكه الى ابيه الحقيقي. قال فلان: قال له من ابي؟ قال له: ابوك ليس الذي تعرفه، ابوك فلان الفلاني. خاف عمر ان يصل النبي اليه، قال: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. هؤلاء الذين كانوا يؤذون النبي في أهل بيته في حياته بعد وفاة النبي كيف سيكون حالهم؟ المستبعد أن يظلموا الزهراء، أن يضربوها، المستبعد أن لا يفعلوا ذلك. فأنت أخطأ في أمرين: أولا رفع اليد عن الهدى بالاستبعاد، ثانيا ما استبعدته ليس بالمستبعد، خلافه مستبعد. لذلك يا أخوان بتلاقوا بالروايات، أقرأ هذه الروايات تيمنا وتبركا وأختم الكلام اليوم عن أبي جعفر عليه السلام. الروايات طبعا موجودة في بصائر الدرجات للصفار رحمة الله عليه، في أصول الكافي للكلين، وفي كتب أخرى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. يقول: أنا والله إن أحب أصحابي إلي، إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا. فبعد هنا أحب الأصحاب، وإن أسوأهم عندي حالا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي، المقت هو البغض والكره الشديد، وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث، إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله، ما قدر يفهمه ولم يقبله، استبعد عقله، شو بيعمل؟ اشمأز منه وجحده، يعني انكره وكفر بمن دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج والينا اسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا، من ولايتنا. هذا مش شيء، هذا اللي بيوصل للحديث لمجرد انه هو عقله ما قادر يستوعب هذا المعنى، يرد الحديث وينكر الحديث مع انه يمكن ان يكون صادرا عن معدن العصمة والطهارة، عن اهل البيت. هذا مشي. يروى في الحديث عن الامام الصادق ان المرأة لا تصدق ابدا على ما ببيته، يسأل فضل الله عن هذا الحديث، يقول هذا الحديث غير صحيح مباشرة. ليه؟ لأن المرأة والرجل من حيث مكونات وأعظم، إن المرأة لا تفي أبدا على ما بديه، غير صحيح الحديث. ليش؟ لأن المرأة من حيث مكونات الوفاء وعدمه كالرجل سواء، الحديث الصادق عن كل من سواء، مقتضي الوفاء عند الرجل أقوى من مقتضي الوفاء عند المرأة. ما هو مقتضي الوفاء عند الرجل؟ رجحان عقلي، بينما المرأة عاطفتها تغلب على عقلها. لو فرضنا أنت مش قادر تتعقل معنى الحديث، يصدر روايات البطون إن للقرآن بطن ظهر وباطن وللبطن ظهر، روايات البطون اللي تعرضنا لها احنا بالكفاية في بحث البطون بآخر استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بلا روايات غير صحيحة أصلا. شو البطن؟ هاي القرآن واضح، يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولد ضالين دون معناها واضح. شو القرآن كله مستبطن في الفاتحة؟ ما أدري أفهم، لأنه هو لا يستطيع أن يعقل ذلك ويدرك ذلك في الفاتحة. مولانا أنت عجزت عن إدراك معنى معين فوق مستواك الذهني، قل لا أعلم وأرجع ذلك إلى من هو أعلم منك. أما تنكر لمجرد أنه أنت مش قادر تتعقل، على كل حال في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى حصر عباده بآيتين من كتابه، أن لا يقولوا حتى يعلموا ولا يردوا ما لم يعلموا. إن الله تبارك وتعالى يقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، الآية اللي استشهد فيها الإمام عليه السلام، بأي أخرى؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، الله منعنا أن نقول ونتكلم بما لا نعلم. الأمر الثاني لا ترد ما لا تعلم، حتى الرد والإنكار يحتاج إلى علم يا أخوان، بل العلم الذي يحتاجه الرد والإنكار أكثر من العلم الذي يحتاجه الإثبات. هلا بسألك، الشيخ حسان سويدان في المنتدى أم لا؟ حتى تثبت لي أنه في المنتدى يكفي أن تدخل إلى غرفة من غرف المنتدى وتجده فيها فتقول نعم هو في المنتدى، بس حتى تنفي وجوده بالمنتدى تعرف شو تحتاج؟ تحتاج إلى أن تبحث في غرف المنتدى غرفة غرفة، لأنه ما يكفي أنه ما تلاقيه بغرف الطابق الأول، قد يكون في غرفة من غرف الطابق الثاني، أو قد يكون في الطابق الأرضي في الزمزمين. إنكارك ونفيك يحتاج أن تبحث في كل غرف المنتدى غرفة غرفة حتى تستطيع أن تقول لا ليس في المنتدى، أما حتى تقول نعم هو في المنتدى يكفي أن تجده في غرفة واحدة. العلم الذي يحتاجه الإنكار أكثر من العلم الذي يحتاجه الإثبات. وأن لا يردوا ما لم يعلموا، استشهد الإمام عليه السلام بقوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ما هو الحق كذب؟ أنتم لم تحيطوا بعلم هذا الأمر، كيف تكذبوا به ولما يأتيهم تأويله؟ الرواية الثالثة والأخيرة عن سفيان بن الصمت قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر. العظيم من الأمر أطلب مطالب عالية قد تكون فوق مستوى السامع، بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه. فإذا هذا بكذبه لمجرد أنه مش قادر يتعقل ويفهم الرواية التي جاء بها الراوي عن الإمام عليه السلام. فقال له أبو عبد الله، فقال أبو عبد الله عليه السلام أليس عني يحدثكم؟ قال قلت بلى يحدث عنك. قال عليه السلام فيقول لليل إنه نهار وللنهار إنه ليل، يعني عم بخبرك بأمر بديهي البطلان، مثل القول أن الدنيا الآن ليل والنهار أمامكم وأمام عليكم. أيقول لليل إنه نهار وللنهار إنه ليل؟ قال قلت له لا، مو أنه يأتي بأمر بديهي البطلان، لا، أمر ممكن ولكنه مستبعد. قال فقال عليه السلام رده إلينا، ما تكذب، ما تنكر، رده إلينا، فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا، مش قادر تتعقل، قلهم أعلم بما قالوا، مو تنكر وتكذب وأنت جاهل ولا تحيط علما بما قيل، واضح الكلام لهم؟ فإذا الجواب الأول للماتم قدس سره أن الاستبعاد غير ضائر بعدما أقمنا الأدلة على الوضع لخصوص المتلبس. هذا الجواب مبني على التسليم بأكثرية المجاز من الحقيقة إذا قلنا بوضع المشتق بخصوص المتلبس، ولكن هذه الأكثرية وإن كانت مستبعدة إلا أنها غير ضائرة في المقام. الجواب الثاني يريد أن يمنع الماتن من أكثرية المجاز على الحقيقة، يقول المشتق موضوع لخصوص المتلبس ويستعمل في من قضى عنه التلبس أكثر ولا يلزم من ذلك أكثرية المجاز من الحقيقة. بيان الجواب الثاني يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.